بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومسند الحميدي رحمه الله تعالى. سبحان الله، شوف مسند عائشة لما كان طويلا لأنها أكثرت من رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أكثر امرأة روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسند يزيد على 2000 حديث، فقسمها على أبواب: أحاديثها في الطهارة، أحاديثها في الصلاة، أحاديثها في الصوم، أحاديثها في الزكاة، أحاديثها في وهكذا. نعم، قال: أحاديث عائشة في الجنائز رضي الله عنها وأرضاها، من عالمة. نعم،
قال رحمه الله تعالى: أحاديث عائشة في الجنائز. قال: حدثنا الحميدي.
سبحان الله،
قال:
حدث السنة عظيمة يا إخوان، الحقيقة المنهج المتكامل، يعني منهج مشبع من التفسير، من الفقه، من الحديث، من يعني لما تكون ضاربا بسهم في كل باب تشعر بتكامل العلم، لأن العلم كجسم الإنسان، متى يستقيم جسمك ولا تشعر بعلة؟ إذا كنت معافا في كل عضو، لكن لو معافى في جميع أعضائك إلا عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمص. وتوفيق من الله أن توفق لهذا، لأن كثير من الناس ما يحسنه يشنع به، فإذا كان يحسن لغة إذا به يضرب في الذين يدرسون العقيدة والحديث وكذا: هؤلاء الجهال، والله ما أعرف الجملة اسمها نقول فيها، طول اليوم جالس جرح تعديل جرح تعديل وكذا ولا يدري. طب أقول له كذا يقيم لك جملة إسلامية أو فعلية؟ ما يقيم أهم شيء اللغة، ويرفع شعار اللغة وكأن ما في الدنيا إلا اللغة. واحد آخر أحسن الحديث، إذا به يشرق ويغرب، وهذا من هذا ما ضعيف في الحديث، ما يدري، هذا استدل بكذا، هذا ما بضاعته مزجاة، وهذا ولا عقيدة ولا فقه ولا شيء من هذا. فكل واحد إذا أحسن بابا شنع به، بدلا من أن يقول: ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ولأعمل صالحا ترضى، وارزقني علم ما لم أعلم، لأن هذا ناقص، لسه ناقص، هو عنده نجابة في بعض الفروع، لكن العلم يحتاج بعضه إلى بعض. بدلا من أن يتعامل مع ما أعطاه الله في علم تعامل متواضعين، وفي نفس الوقت المفلسين المفتقرين إلى غيره، يتعامل تعامل مشنعين، فهذا تاجر بعلم. فالعلم يحتاج بعضه إلى بعض، ولهذا لما تمشي في بستان العلم المتكامل فلا تغفل بابا حتى ولو كان عندك أصله، لكن لست جاهلا بأصله، عندك الحديث وعندك الفقه وعندك العقيدة وعندك اللغة وعندك التراجم وعندك الردود وعندك كل شيء، تشعر بتكاملية، تشعر بالتكاملية وبالإشباع، وأن بابا ليس بناقص. حتى نفس العلم طريقة ترتيبه، طريقة طبقاته، فكل علم له ترتيب تمشي فيه، فحينئذ تشعر أن الطرق العامة اللي هي الطرق الدائرية، وأن الطرق الفرعية، وأن الكباري، وأن المعديات، وأن كل هذا حيثما توجهت تجد القنطرة التي تقفز بك إلى الجهة الأخرى، تشعر براحة، لن يحصل لك جلطة، الأوردة كلها مفتوحة والشرايين ما في جلطات ولا شيء، تمام، كله ماشي. ولو كنت تمشي ماشي السلحفاء ما في مشكلة، إن شاء الله تصل يوما ما، المهم ما في عقبات، ما في الطريق مغلق، فتشعر بالإشباع. في نفس الوقت تقدر العلم كله وتقدر العلماء وفي سائر طبقاتهم، كما تقرأ لابن سيرين إمام التابعين، تقرأ للمعلم المعاصر وتنتفع بهذا وتنتفع بذاك، لأن المعلم إما موضح شارح لك ما قاله ابن سيرين، ومن بعده أيوب، ومن بعده شعبة، ومن بعده يحيى بن سعيد وابن مهدي، ومن بعدهما البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم، ومن بعدهم النسائي والعقيلي وابن عدي والدارقطني، ومن بعدهم إلى عصرنا هذا. هذا يوضح ما عند هذا، وهذا يشرح ما عند هذا، وهذا وكل بناء واحد لبنة. هات لو سمحت النص طوبة دي، لا مش عايز قالب، هات نص طوبة كويس سد الثلم، لا لا انا عايز بس حصب بتسد في اللابيه صح ولا، يعني انت ما بتبني جدار بتبني جدار بالبلوكات وخلاص، بلوكات حطها بزرعه بس، ضع بزرعه ما عادش في العلم حد. والله يا اخواني في ايام ابي زرعه وحاتم قالوا كده، ابو حاتم نفسه بعد موت ابي زرعه قال ما احد خلاص ما احد ما في احد يتكلم. ولهذا النقاد معدودون في كل عصر، وكل عصر يكون فيه الغربه، ولهذا المحدثون كثر لكن النقاد قله، النقاد صيرفه في كل عصر. شوف من عصر ابي زرعه ومن عصر ابي حاتم بل وقبل ذلك وهم يشتكون غربه، من هو اللي بيتكلم في هذا العلم؟ من هو اللي بيتكلم في هذا؟ قله دائما قله قله، حتى جاء ابن الجوزي يقول وقل هذا الناقد في هذا العصر بل قد عدم، كمان مش قلة ده بل قد عدم. لكن هم يقصدون ماذا؟ النوعية المعينة، نوعية أحمد، نوعية يحيى بن سعيد، نوعية، لكن العالم موجود اللي هو هيشرح ما كان من هؤلاء النقاد الجهبذة الكبار. ولهذا يبقى باب الإجتهاد مفتوحا في هذا الانتقاء بين كلامهم ولا يغلق، لكن نعيد انتهت فعلا. ما جاء بعد ابن سيرين مثله، ما جاء بعد أيوب، ما جاء بعد شعبة، ما جاء بعد يحيى بن سعيد، ما جاء بعد أحمد، ما جاء هؤلاء يا أخوان. كلما مرت طبقة وجيل قل من جاء بعدهم بالنسبة لهم، لكن ما قل ما عندهم، ما قل ما عندهم. حتى اليوم نقول ما قل ما عند المعلم والألباني وشاكر الله، والله ما قل، والله مبارك جهد مبارك، والله خير كبير. ولهذا وانت بتبني اللبنات يا محمد تقوم تعمل، محتاج انت ايه القالب اللبنة كاملة، ومحتاج النص، ومحتاج الايه الحصو صح، محتاج الحصو. حتى لو انت تبني بناء يعني مترين في مترين لازم يكون كده البنا جنبه ايه ده كله، فماشي مش لازم يكون طوب. طب هتعمل ايه باقي لبنة قد كده وما فيش طوب، تعمل ايه يا مسكين؟ لازم اللبنة. طب مش هتعمل ايه؟ ما فيش لبن، تعمل ايه؟ تقوم تجيب اللي يسد نصف ربع حصاه، في النهاية تكمل البناء، تكمل البناء كامل، طالما ان على الضرب، طالما ان من جنس ما تبني به، تبني به. فالشاهد شمولك للعلم، ودي مسألة اخوانا انا دائما اكثر الكلام فيها حتى ينتفع بها اخواني بارك الله فيكم. دائما شوف انظر العلم نظرة متكاملة، من جهة نوعية العلم لابد تفتح العلوم كلها. وانا مبتدئ شيخ وانت مبتدئ افتح العلوم كلها، خذ الجملة الفعلية والاسمية، وانا بقولك افتح العلوم، خذ الالفية مع الالفية مع الالفية مع الالفية، خذ الفيات العلوم. انا ما اقول خذ الفيات العلوم، خذ الجملة الفعلية والاسمية، خذ الحكم التكليفي والوضعي، خذ حد الصحيح والضعيف، ولا تدرس العلل، خذ فقه العبادات، خذ امشي معا ثم تكبر بعد ذلك. ليه يا اخواني؟ لان هذا الشريعه اللي انت مكلف بها، وانت مكلف باتباع واخلاص، واتباع يعني صحه ما ورد، فلا يمكن تستغني. انت في الفقه تستغني عن الحديث كيف؟ في الحديث تستغني عن فقه الحديث كيف؟ في التفسير كيف تفسر بما يصادم الحديث والقران والفقه؟ يبقى لابد تمشي في كل علم تأخذ اللي تفهم به هذا العلم، وبالتالي تصح عبادتك عقيدتك، عقيدتك يبقى تمشي مع العلوم. ثم العلوم هذه مرتبة، مرتبة باعتبار المصنفات، ومرتبة باعتبار المصنفين. يا أخواني المصنفون أبهروا العقول، والله يا أخواني لما تنظر سبحان الله لا يمكن تستغنى عن عالم، عن عالم من العلماء في أي علم من العلوم، تجد سبحان الله يضع لبنة. خذ المصنف ده أحاديث ست في معاني ست من طرق رواة ست عن مشايخ ست من مشايخ الأئمة الست بين مخرجيها ومن رواها ست، تخيل في مصنف ده. المصنف ده يعني من أعجب الأسماء اللي أنا قرأتها. بس العجيب فيها إيه؟ العجيب فيها أنها جهد جهيد عشان تطلع أحاديث ست في معاني ست عن طرق رواها ست عن حفاظ ست من مشايخ الأئمة الست كده بقى خمسة بين مخرجيها ورواتها ست يبقى كده إيه؟ إذن في ست يعني في ستة مباحث ستة 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 ست. ابن ناصر الدمشقي رحمة الله عليه ابن ناصر هذا قد ينسى في هذا العلم رحمه الله. فمعاينة الطبقات تعطيك تعظيم قدر عظم الأئمة وأنك ما تقول ماذا ترك الأول الآخر وتقول كم ترك الأول. ومش لازم ترك يعني في أصل التقعيد لا طبعا ترك في الإيضاح. شيخ الإسلام والله يا أخواني ما خرج عن المتقدمين في حال فيما نعلم ولكن قال ما لم يقل المتقدمون من الشرح والبيان. دي مسائل قد يأتي صغار يجعلونها حروبا والحقيقة لا أصل له. لا أصل الحرب أصل إنما أصل الحرب عقله أصل الحرب فهمه أصل الحرب واقف في مزنق ظن أنه واقف في الكرة الأرضية لأنه ما عين الكرة الأرضية ما عين الكرة الأرضية فتكثر الحروب والردود ولا أصل لهذا كله. ولو أنك نظرت بهذه النظرة المتكاملة من نافذة العلم والعلماء والمصنفين والمصنفات لتبين لك ما تحتاجه أنت في هذا الباب وما تحتاجه أنت في هذا العلم. نعم خلاص حول قبر مين؟ نعم شوف كلام العلماء شوف الحجج. يعني هو يعني يريد أن يلقي من الشيخ سامح حجرا بزيارة قبر النبي لإيه أمه وشنع بقى أنه لا يرى زيارة القبور. فالشيخ سامح يرد عليه زيارة القبور كيف أحرمها والنبي قد جاء به. الأمر الثاني تعالى إلى قبر زيارة أمه ما أنكرها أحد. الأمر الثالث هل كانت بشد رحل وبسفر وهذا الذي تريد يا سبكي فالسبكي يريد يقرر شد الرحل يقرر السفر. فأين السفر وشد الرحل في زيارة قبر أمه؟ ها نعم
وقبرها كان بارزا فعلوا لما نزل عنده وقبرها كان بالأبواب بل نزل عنده لم يحتاج إلى المشي إليه
حتى المشي. يعني يقول هذا إنما كان في المرور وقد كان قبرها بارزا. نعم
قال رحمه الله تعالى حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع ابن أبي مليكة يقول حضرت جنازة أم أبان بنت عثمان وفي الجنازة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، فجلست بينهما فبكى النساء، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن بكاء الحي على الميت عذابا للميت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: صدرنا مع عمر أمير المؤمنين حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب
نزول
تحت شجرة، فقال: اذهب يا عبد الله فانظر من الركب ثم الحقني. قال: فذهبت ثم جئت فقلت: هذا صهيب مولى ابن جدعان
ابن جدعان.
فقال: مروه فليلحقني. فلما قدم المدينة فلم يلبث عمر أن طعن فجاء صهيب وهو يقول: وأخياه وصاحباه. فقال عمر: مه يا صهيب، إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأتيت عائشة فسألتها فقالت: يرحم الله عمر، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببعض بكاء أهله عليه، وقد قضى الله ولا تزر وازرة وزر أخرى.
هذا ما كانت تجتهد فيه عائشة رضي الله عنها، أن هذا إنما يكون في الكافر وكذا، ولكن السنة مقدمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أو ببكاء الحي عليه، ولا يعني هذا أن هذا الرجل أو أن هذا المقبور يعذب بما لا جناية منه، فإن العلماء من جهة التأويل حملوا ذلك إما على أنه كان يوصي بذلك والمراد بالبكاء هنا هو الممنوع وهو النياحة، أنه إما أنه كان أوصى بذلك وقدر على الوصية بالنهي عن ذلك فلم يفعل، أو يكون المراد بالعذاب هنا الألم، أي أنه يتألم لبكاء هؤلاء عليه، فإن العذاب قد يطلق المراد به الألم ليس العذاب المعروف. أيا كان فلا تزر وزرة وزر أخرى، فلا تزر وازرة وزر أخرى. يكون مخرج هذا الحديث التحذير من البكاء الممنوع على الميت الذي هو لطم الخد وشق الجيب ودعوى الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهودية وهم يبكون عليها: إن أهلها الآن ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها.
فكل هذا من فهم عائشة رضي الله عنها. نعم.
وحدثنا سفيان حدثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيعاً لعائشة عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيصلي عليه أمة من الناس يبلغ أن يكونوا 100 فيشفع له إلا شفعوا فيه.
الله أكبر. المراد بالشفاعة هنا الدعاء، يعني يدعون له أن يرحمه الله عز وجل، ففيه استحباب كثرة المصلين على الميت وأن ذلك مقصد طيب. ولهذا لو أن الإنسان أخر الجنازة وقتا ليحصل كثرة المصلين من غير مخالفة شرعية فلا بأس، يعني مثلا مات الساعة مثلا 6 صباحا، بدلا من أن أدفنه يعني أجهزه وأدفنه مباشرة مثلا الساعة 9 مثلا، لو أنني إذا انتظرت إلى الظهر أرجو بذلك كثرة المصلين فهذا لا أفضل، لأن هذا أولا لا يؤدي إلى ضرر بالميت ولا شيء، وفي نفس الوقت ما في إرهاق لأهل الميت، وفي نفس الوقت يكون طمعا في أن يكثر المصلون عليه، وحينئذ يشرع النعي المشروع وهو إخبار الصالحين، هذا يسمى نعي، الإخبار النعي ومجرد الإخبار، فإن كان إخبارا بممنوع فهو ممنوع، وإن كان إخبارا بمشروع فهو مشروع. أنا أقول تصل على أخ أقول مثلا فلان الفلاني الأخ فلان توفي اليوم هات الإخوة وتعالوا صلوا عليه، هذا نعي يا إخوان، هذا نعي اسمه نعي، لأن النعي هو إخبار، فإن كان إخبارا على وجه مشروع فلا بأس به، وإن كان إخبارا على وجه ممنوع فلا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نعى كما في الصحيحين النجاشية للأمة، نعى أخبر، وقد نعى زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، إذن فالنعي إخبار، فإن كان بممنوع فهو ممنوع، وإن كان بمشروع فهو مشروع حتى يكثر المصلون على الميت. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا سفيان
وفيه انتفاع الميت بدعاء الحي، وهذا لا تعالق بمسألة القرب التي يفعلها الحي. وقد تنازع العلماء فيما عدم ورد الدليل بالنص عليه، هل يشرع وهل يصل الميت شيء من القرب يفعلها الحي له أم لا، على قولين، والراجح جواز ذلك والسنة الاقتصار على ذلك على ما ورد، وليس أفضل من الدعاء فاقتصر عليه وما ورد به دليل. أقول الراجح جواز ذلك والسنة الاقتصار على ما ورد به الدليل. نعم.
قال حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حمى أصحابه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر يعوده فقال كيف تجدك يا أبا بكر، فقال أبو بكر كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. دخل على عامر بن فهيرة فقال كيف تجدك، فقال وجدت طعم الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه كالثور يحمي جلده بروقه. قالت ودخل على بلال فقال كيف تجدك، فقال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ، وربما قال ليلة بفخ، وربما قال سفيان بواد وحولي إذخر وجليل.
نعم.
وهل أردنا يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفي،
يبدون
لي شامة وطفي،
يبدون بس لي شامة وطفي. نعم.
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل
يعني مكة. يستدل بهذا من يرى يعني مسألة الأوطان، حب الأوطان وتعلق بالأوطان، وأن بلال قد قال هذا، ما في إشكال، حب الأوطان شيء طيب ومبارك، لكن لله، ليست تحب الأوطان للجذر ولا للبنيان ولا للأطلال، إنما تحب لله عز وجل. أحب وطني ودافع عنه بمهجتي، إذا ما أراده عدو يريد أن ينشر الكفر على أرضه وأن يطمس معالم الهدى، فحينئذ أقدم روحي من أجل الدفاع عن ديني الذي هو دال على الدفاع عن وطني. ولهذا كان جهاد الدفع، دفع عن الوطن، دفع عن البلد، وجهاد الطلب، وكل ذلك لا يخرج عن أن تكون كلمة الله هي العليا. فوطن بلا دين ما يصلح، ودين بلا وطن ما يصلح، لكن دين يضمن وطنا ويحفظ وطنا. هذه قضية الوطنية والدين، كلمة واحدة، دين يحفظ وطنا، أما وطن يضيع دينا فلا، ودين يزهد في وطن فلا. عرفت يا فرج؟ يبقى دين ووطن، لا تدرس قضية الأوطان دون الأديان، فإن درست دون الدين فهي عصبية جاهلية. لا تدرس قضية الأوطان بعيدة عن الأديان، قضية الوطن تابعة لقضية الدين، فلا تصلح أن يكون الدين تابعة، ولا يصلح أن يكون غائبا، لا بد أن يكون الدين أولا ثم يكون الوطن تابعا. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم.
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة، وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك لأهل مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، وبارك لنا في مدينتنا. قال سفيان وأرى فيه وفي فرقنا، اللهم حببها إلينا مثل ما حببت إلينا مكة أو أشد، وصححها وانقل وباءها وحمها إلى خم أو إلى الجحفة. قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعلمون الآن أن الذي كنت أقول لهم في الدنيا حق، وقد قال الله لنبيه إنك لا تسمع الموتى. قال حدثنا سفيان عن زكريا ابن أبي زائدة عن
الشعبي، لما وقف النبي على الكفار في قريب بدر. نعم.
قال حدثنا سفيان عن زكريا ابن أبي زائدة عن الشعبي عن شريح بن هاني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ولقاء الله بعد الموت.